بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى الذي يسر لنا العودة لإكمال هذا الكتاب المبارك، وهذا من فضل الله عز وجل علينا، أن يسر الله سبحانه وتعالى علينا طلب العلم، وأن يثبتنا الله سبحانه وتعالى على ذلك. فمن أجل النعم عليك يا طالب العلم بعد نعمة الإسلام ونعمة السنة أن توفق لطلب العلم النافع في هذا الزمان الذي زهد الناس فيه عن العلم. فكثير من الناس زهدوا عن العلم وأقبلوا على الدنيا، وأنت من فضل الله سبحانه وتعالى عليك من الله سبحانه عليك بالإقبال على العلم النافع، فحافظ على هذه النعمة، حافظ عليها بتقوى الله سبحانه وتعالى، حافظ عليها بالطاعة لله جل وعلا والعبادة والذكر له سبحانه. حافظ على هذه النعمة يا طالب العلم بالعمل بالعلم وتعليم الناس ما تتعلم، وحافظ عليها بكثرة التوبة والاستغفار من ذنوبك، فإن الإنسان لا يفقد نعمة إلا بذنبه، الإنسان لا يفقد نعمة إلا بذنبه، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ولذلك الشيطان حريص عليك يا طالب العلم أن تكون غافلا عن هذه النعمة التي تتقلب فيها ليلا ونهارا وأنت في حلقات العلم وفي بيوت الله سبحانه وتعالى في أحب الأماكن إلى الله جل وعلا، وتحافظ على الفرائض والنوافل مقبلا على عبادة الله سبحانه وتعالى، فتجد الطمأنينة والانشراح في الصدر بسبب ذلك. فيحرص الشيطان عليك أن يصرفك عن هذا الخير، أن تكون غافلا عن هذه النعمة، ويمني لك الدنيا ويفتح عليك أبوابها فيعدك يمنيك وأنت بحاجة إلى كذا أو إلى كذا، أو يحاول أن يصرف عليك رغبتك إلى رغبات دنيوية أو ما أشبه ذلك. فالله الله في المحافظة على هذه النعمة، ومن ذلك أيضا الدعاء بأن الله عز وجل يثبت قلبك على هذا الخير، ويثبت قلبك على طلب العلم وعلى الاستقامة حتى تلقى الله سبحانه وتعالى، فهي نعمة عظيمة أن يكون الإنسان في طلب للعلم، في حفظ للقرآن وحفظ لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تفقه في الدين ودراسة للعقيدة الصحيحة وتعليم للخير للمسلمين. أي نعمة بعد هذه النعم؟ الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. وتذكر يا طالب العلم حديث زيد بن ثابت: من كانت الدنيا همه شتت الله شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يؤت من الدنيا إلا ما كتب له، ومن كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع الله شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. فليطمئن طالب العلم بإقباله على الله عز وجل، والله لن تنقصه دنيا، الدنيا ستأتي، ولن تنقصه ولن ينقصه مأكل ولا مشرب ولا ملبس، هذه أمور تكفلها الله سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه وتعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، يرزق الله عز وجل الوحوش والحشرات، ويرزق الله الكافرين والفساق، فلا تخف يا طالب العلم من هذا الباب أبدا، بل خف على نفسك من ذنوبك، لا تخف على نفسك إلا من ذنبك، وما يؤتى الإنسان إلا من قبل ذنوبه، ما يؤتى الإنسان إلا من قبل ذنوبه. وأما هذه الأمور تكفلها الله سبحانه. وتعلمون ما رواه الحاكم عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن روح القدس نفث في روعي أنها لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. وينبغي لطالب العلم أن يقنع بما يسر الله له. أنت لا تطمع يا طالب العلم بالغنى وأن تكون يوما من الأيام معك العمارة الكبيرة والسيارة الحديثة وما أشبه ذلك، اقطع هذه الأماني من قلبك، اطمع أن تكون يوما من الأيام تفتي الناس وتعلمهم أمور دينهم فتؤجر، ولك أجرهم وأجر من علموا إلى يوم الدين، من دعا إلى هدى كان له مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. فليقطع طالب العلم الأماني الدنيوية من قلبه إذا أراد أن يثبت على دين الله عز وجل، وإذا أراد أن يثبت على العلم النافع فليقطع هذا الباب من قلبه، وليكثر من التعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذي هو عدو له، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. وليكثر طالب العلم من ذكر الله جل وعلا، وليكن له نصيب من العبادة من قيام الليل ومن صيام النهار ومن صلاة الضحى وغير ذلك وتلاوة القرآن وغير ذلك، أنت بحاجة إلى هذا، وإلا يقص القلب، إذا ابتعدت عن هذه الأمور يقص القلب، والشيطان عدو لك، وإذا غفلت عن الذكر تسلط الشيطان عليه وقسى القلب وابتعدت عن طاعة الله. ولا تأمن على نفسك أن تقتلب نيتك عن الخير وعن العلم وترغب في أمور زائلة، في أمور دنيوية لا تنتفع بها. فجاهد نفسك يا طالب العلم، جاهد نفسك على الإخلاص، على الاجتهاد في طلب العلم النافع. كلنا يعلم فضائل العلم وما فيه من الخير وما فيه من الأجور العظيمة، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وكلنا يعلم أن من علم خيرا كان له أجره وأجر من علم إلى قيام الساعة، وكيف أن الله جعل للعلماء لسان صدق في الآخرين. ما زلنا إلى اليوم نستفيد من علم البخاري ومن علم الإمام مسلم وأصحاب السنن الأربع وقبلهم أيضا من علم الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، ومن علم التابعين إلى يوم هذا، ونحن نذكرهم وندعو لهم، جعل الله لهم لسان صدق في الآخرين. وقبل ذلك نبينا عليه الصلاة والسلام له أجر أمته إلى قيام الساعة. فالعلم النافع هو أفضل ما يتقرب به إلى الله عز وجل، لا سيما في هذه الأيام التي زهد الناس فيها عن العلم النافع، يتمنى الناس أموالا، يتمنون الوظائف، يتمنون أمورا زائلة، وقليل منهم من يتمنى العلم النافع الذي يصلح الله عز وجل به قلبه ويشرح به صدره وينتفع به المسلمون. والعلماء بحاجة إلى من يأخذ عنهم العلم، يموت العالم الكبير الذي نفع الله به ولا تجد من هو مثله إلا في النادر، لا تجد المثيل له إلا في النادر. وهكذا يقبض الله العلم بقبض العلماء، إن الله لا ينزع العلم انتزاعا من الصدور، لكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسالوهم فافتوهم بغير علم فضلوا وأضلوا. متفق عليه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما. فعلينا أن نقبل إقبالا كبيرا على العلم النافع، وهو من أعظم ما يجاهد به الإنسان في مثل هذه الأزمان، وطلب العلم يعتبر جهادا في سبيل الله. طلب العلم وتعليم الناس والدعوة إلى الله تعتبر من الجهاد في سبيل الله، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أنس عند النساء وأحمد وغيرهما: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. بل الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم مخاطبا النبي عليه الصلاة والسلام: وجاهدهم به جهادا كبيرا، أي بالقرآن. يقول: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. وجهاد المنافقين بالحجة وبالعلم، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. فكن حريصا يا طالب العلم أن تكون من حملة العلم، من حملة الكتاب والسنة، فترت الهمم عن حفظ القرآن وعن حفظ السنة. كثير من الناس تفتر همته ولا ينبغي له ذلك، بل ينبغي الصبر على حفظ أحاديث، على حفظ القرآن وعلى حفظ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو العلم. فليس العلم بمجرد الكتابة، ولا بمجرد أيضا تجمع الكتب أو الأجهزة الحديثة أو ما شبه ذلك. العلم ما حواه الصدر، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فلنحرص جميعا إخواني في الله على التزود من العلم، التزود من العلم. و الناس ينتظرون خير طلبة العلم وعلمهم، وينتظرون منهم الدعاء. وأنتم تعلمون طلبات الناس ما نستطيع أن نغطيها من جميع الأماكن ومن جميع البلدان، من داخل اليمن ومن خارجها. فهم بحاجة عظيمة إلى من يعلمهم الشرع، علمهم العقيدة الصحيحة والتفقه والفقه في الدين. فاحرصوا، وفقني الله وإياكم، لنحرص جميعا على العلم، ولنحذر على أنفسنا وعلى نعم الله عز وجل التي نتقلب فيها من المعاصي. فاكثر من الاستغفار والتوبة دائما وأبدا، لأن الإنسان قد يغفل عن ذنوبه، وهو الله ربما ما يخلو يوم إلا وهو يقع في الذنب. يا عبادي إنكم تخطون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. ولا تأمن على نفسك من مكر الله جل وعلا، إذا لم تستغفر ولم تتب لا تأمن على نفسك. فكن كثير الاستغفار والتوبة، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. ما دمنا مكثرين من التوبة والاستغفار يصرف الله عز وجل عنها بها مصائب كثيرة. ومما نتواصى به أن الإنسان مع الحراسة أيضا الحاصلة في هذه الأيام لا ينقطع عن العلم حتى مع نوبته، فليستغل وقته بالمراجعة، وقت الحراسة يجعله وقتا للمراجعة من القرآن والأحاديث أو بعض المتون العلمية، فلا تضيع علينا الأوقات. وأعداء الإسلام يفرحون بمثل هذا، أن يشغلون عن الخير. والرباط خير والحراسة خير، ولكن العلم هو أفضل من ذلك، العلم والتعليم أفضل من ذلك. ففي نوبتك تقوم بالواجب الذي أوجبه الله عليك من الحراسة أو الرباط. وفي غيرها تجتهد في طلب العلم. وأنصح الأخوة بالإقبال على العلم والتعاون أيضا في الحراسة والرباط، إذا جاءت النوبة فاحتسب الأجر والثواب كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: رباط يوم في سبيل الله خير من صيام شهر وقيام. رواه مسلم عن سلمان: وتمامه خير من صيام شهر وقيام، وإن مات جرى عليه رزقه وعمله الذي كان يعمل وأمن الفتان. فأجور عظيمة ينبغي أن تحتسب. أضف إلى ذلك أن تستغل ذلك الوقت بنهارا بالذكر، نعم نهارا بالحفظ والمراجعة والمدارسة، وليلا أيضا إن أحببت بمراجعة القرآن، وإلا بالصلاة وذكر الله والدعاء في الثلث الأخير. فنعم بركة عظيمة، تعتبر بركة عظيمة، فلنكون حريصين على ذلك. وينبغي علينا أجمعين إخواني في الله أن نتعاون مع الشيخ حفظه الله تعالى بالدعاء، تعاونوا معه بالدعاء، فهو يتحمل أمورا كثيرة، واجب علينا أن نعينه بالدعاء، تدعون له بالإعانة والتسديد والهداية والتوفيق. فالحمد لله هناك، وجميع من يتعاون معه أيضا، الذين يتعاونون معه من أهل البلاد ومن طلبة العلم يدعى لهم جميعا بالتوفيق والسداد. فأنت الحمد لله مقبل على الحفظ، مقبل على ماذا؟ على العلم. فلا تشغل نفسك بهذه الأمور الفتن التي تحصل، وهناك من يتولاها، ونسأل الله أن يعين الشيخ ومن يتعاون معه على هذه الأمور. الفتن تشغل القلوب، لكن ينبغي على طالب العلم أن لا يشغل نفسه، وهناك يعني ويدعو للشيخ بالتوفيق والسداد والهداية والإعانة. وكذلك يدعو طالب العلم أن يصرف الله عن هذا الخير الفتن، أن يصرف الله الفتن عن هذا الخير، فالدعاء له أثر عظيم، الدعاء له أثر عظيم. يدعو طالب العلم أن يصرف الله عن هذا الخير الفتن، وأن يصرف عنه جميع شواغل العلم. فمن البرية على طالب العلم أن يشغل عن هذا الخير، ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، ولكن لا ينبغي لطالب العلم أن يكون متشرفا للفتنة، لا يتشرف ولا يتمنى لقاء العدو، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتمنوا لقاء العدو، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. فلا نتمنى لقاء الأعداء، وإذا حصل شيء صبر الإنسان وتوكل على ربه سبحانه وتعالى. ومما نتواصى به أيضا أن طلبة العلم لا يثيرون أشياء يعني عبارة عن إرجافات تأتي من قبل الأعداء، فلا تنشر هنا وهناك، ولا تأذن لمرأتك أن تنشر مثل هذه الإرجافات في أي مكان، فهذا ما يصلح. هناك من هو ضعيف النفس يتأثر، وهناك نساء يتأثرن، فلا ينبغي ذلك. والأمور ماذا؟ بفضل الله تمشي على خير، والإنسان كما قال على خير، إن أصابته سراء شكر المؤمن على خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. والذي يهمنا الآن أننا نقبل على دروسنا وعلى علم النافع. اقبلوا إخواني في الله إقبالا كليا، ارجعوا إلى ما كنتم عليه من حفظ للقرآن والأحاديث ومراجعة لذلك، وفتح للدروس كل بما يستطيع، وإقبال كلي على العلم. ومن وقتها إن حصل شيء ونعوذ بالله من الفتن بعدها، يواجه الإنسان ذلك بما أوجبه الله عليه. كنا في الدرس في الدروس السابقة دخلنا في كتاب البيوع من فضل الله سبحانه وتعالى، ووصلنا إلى صفحة 355 عند الحديث رقم 92 و700 791 ما أخذنا الحديث الذي قبله. ما يتعلق بالكتاب الحمد لله مشينا فيها مشيا طيبا، وفروع المسائل في العبادات أكثر، يعني المسائل في العبادات أكثر منها فيما سيأتي، والمعاملات أيضا الفروع فيها كثيرة، ولكن فهم بعضها يغني عن الآخر، فهم بعضها يغني عن الآخر، وما بقي من الكتاب أقل مما أخذناه ولله الحمد. ونتوقع بإذن الله إذا سلمنا من الفتن أن لا يأتي رمضان الآخر إلا وقد أكملناه، ونعوذ بالله من الفتن ومن شواغل العلم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يخلص المسلمين من شر الرافضة والحوثيين، وأن يخلص المسلمين من الفتن، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلاد المسلمين أجمعين، وأن يصرف عنها الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يدفع كيد الأعداء ويجعله في نحورهم. طيب نواصل اليوم درسنا، وصلنا إلى حديث أنس. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمخاضرة والملامسة والمنابذة والمزابنة، رواه البخاري. طيب تأتي تفاسير الكلمات في المسائل. قال: المسألة الأولى معنى المخاضرة وحكم معنى المخاضرة وحكمها. المخاضرة هي بيع الثمر والحب قبل بدو صلاحه، وسيأتي الكلام على حكم ذلك إن شاء الله تعالى في باب الرخصة في العرايا وبيع الأصول والثمار، لم يأتي المسائل المتعلقة بذلك. وهذا النهي واضح في أنه للتحريم، لا يبيع الثمرة قبل بدو صلاحها، بمعنى أنه يبيع الثمرة قبل بدو الصلاح ويجعلها على الشجرة، ينتظر حتى تصلح ثم يقطفها، فهذا ما يصلح. لماذا؟ ما غرض؟ قد يمنع الله الثمرة، جاء في حديث أنس وسيأتي معنا: رأيت إذا منع الله الثمرة بما يستحل أحدكم مال أخيه، والغرض حاصل والله المستعان. وسيأتي التنبيه في بابه على أن بعض ما يباع قد يحتاجه بعض الناس يقطفه في الحال، كان يجعله علفا لبعض الحيوانات، يقطف الثمرة قبل بدو صلاحها، يشتريها ويقطفها، هل هذا داخل في النهي؟ ما يدخل، لأن المقصود أنه يشتري الثمرة ويبقيها على الشجرة حتى يبدو الصلاح. قال: المسألة الثانية معنى الملامسة. طيب المحاقلة ما فسرناها، من مقصود المحاقلة؟ تقدمت معنا في حديث جابر. نعم، يباع الزرع بحب، نعم يباع الزرع في سنبلة بحب كيلة. قال: المسألة الثانية معنى الملامسة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتوى: اختلف العلماء في تفسير الملامسة على ثلاث صور، وهي أوجه للشافعية: أصحها أن يأتي بثوب مطوي أو في ظلمة فيلمسه معطوف على يأتي، فيلمسه المستام فيقول له صاحب الثوب: بعتكه بكذا، بشرط أن يقوم لمسك مقام نظرك، ولا خيار لك إذا رأيته. مجرد اللمس يقطع عنك البيع، مجرد ما تلمسه. وهذا هو موافق للتفسيرين اللذين في الحديث، يعني حديث أبي هريرة بسعيد في الصحيحين، لأن النهي عن اللمس جاء أيضا في حديث أبي هريرة بسعيد، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الملامسة والمنابذة، جاء في حديث أبي هريرة وأبي سعيد في الصحيحين. الثاني أن يجعل نفس اللمس بيعا بغير صيغة زائدة، يعني إذا لمسته تم البيع. والحالة الأولى إذا لمسته انقطع الخيار. نعم، لا، الحالة الأولى يكون إذا لمسته وأخذته ليس لك أن تفتحه، اللمس قائم مقام النظر. وسيأتي الثالث الذي يقطع الخيار. الثالث أن يجعل اللمس شرطا في قطع خيار المجلس وغيره. والبيع على التأويلات كلها باطل، من ثلاث تفسيرات للملامسة. الأول، ما وجه بطلانه البيع على هذا؟ غرض، ما يطلع على حقيقة الثوب مجرد أن يلمسه أو في ظلمة ويكفيه ذلك. الحالة الثانية، لماذا كانت مخالفة للشرع أو باطلة عندك؟ نعم، من يجيب عندك؟ نعم، الحالة الثانية ذكر أن يجعل نفس اللمس بيعا بغير صيغة زائدة، يعني تم البيع بمجرد اللمس، هذا ليس بصحيح، ما يصلح معه. وأخلى بالتراضي أحسن، قد يلمسه ثم بعد ذلك يجد فيه عيبا. الثالث أنه أن يجعل اللمس شرطا في قطع خيار المجلس، فيه إفساد للخيار الذي جعله الشرط. قلت والتفسير الأول والأصح عليه أكثر أهل العلم وهو من بيوع الجاهلية فنهى عن الشرط. المسألة الثالثة معنى المنابذة. قال الحافظ رحمه الله في الفتوى: أما المنابذة فاختلفوا فيها أيضا على ثلاثة أقوال، وهي أوجه للشافعية. أصحها أن يجعل نفس النبذ بيعا كما تقدم في الملامسة، وهو الموافق للتفسير في الحديث المذكور، جاء تفسيره في حديث أبي سعيد أن ينبذ إليه الثوب ويجعل نفس النبذ بيعا. والثاني أن يجعل النبذ بيعا بغير صيغة، الصيغة اعتبرها الشافعية فهي ليست شرطا الصيغة، لكن مجرد أن يجعل النبذ بيعا قد ينبذه وهو لم يرتضي المشتري ذلك. والثالث أن يجعل النبذ قاطعا للخيار. واختلفوا في تفسير النبذ، فقيل هو طرح الثوب كما وقع تفسيره في الحديث المذكور، وقيل هو نبذ الحصى، والصحيح أنه غيره. قلت والأكثر على تفسير المنابذة بالقول الأول. المسألة الرابعة، بيع الشيء الغائب. من يجيب؟ هل يجوز أن يبيع شيئا غائبا في بيته؟ أنت في السوق وتساوم الرجل بسلعة في بيتك، هل يجوز هذا؟ من يجيب؟ عندك عبد الرحمن؟ أنت الآن في السوق وتساوم الرجل أن تبيعه سلعة في بيتك، تقول له معي سلعة في بيتي أبيعها لك وهو لا يراها، طيب هل يجوز أن تعقد عقد البيع وتأخذ المال وتفترقان وبعدها يأتي إليك؟ ما تم البيع هكذا، ما قد رآها، ما يصلح. الذي رفع عندك، طيب أحسن، يعني إذا وصفها وصفا مميزا لها بحيث تعرف جازة، أو يعرفها يقول سيارتي التي تعرفها، أهم شيء أن تكون السلعة معلومة بوصف أو برؤية أو برؤية مثيلها أو ما أشبه ذلك. فإذا لم تعلم بوصف ولا برؤية هل يجوز؟ ما يجوز، لأنه غرض، ولأنه ماذا باع ما لم يعلم بوصف ولا برؤية، فقد يراها ولا يحصل التراضي. حتى الوصف ينبغي أن يكون وصفا دقيقا، ما يصف شيئا ظاهرا ويغفل عن بعض المهمات. قال المسألة الرابعة بيع الشيء الغائب، ما وجه إدخال هذه المسألة في حديث أنس نهى عن المحاقلة والمخاضرة والملامسة والمنابذة والمزابنة، من أي الأنواع هي؟ يعني يجمعها الغرض ويجمعها أيضا أن الملامسة والمنابذة لم يرى الشيء، لم يرى هذا الشيء ولم يعرف حقيقته، مجرد أن ينبذ الثوب وقد يكون غير مرضي، قد يكون غير مرضيا. وكذلك الملامسة يلمسه فيقع فيه البيع وهذا لا يصح، فناسب ذكر هذه المسألة في هذا الموضوع. قال بيع الشيء الغائب في أقوال، القول الأول لا يجوز ذلك والبيع باطل، وهو قول الشافعي في الجديد والحكم وحماد، لأنه إذا نهي عن الملامسة فيستفاد منه النهي عن بيع الغائب. القول الثاني يصح البيع وله خيار الرؤية، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه والثوري والأوزاعي، يعني قال البيع صحيح لكن له الخيار عند أن يرى. القول هو الأقرب لأنه يعني من أقرب من القول الثاني، إذا سيأتي أن التفصيل إذا وصف وصفا دقيقا صح، لأن مسألة خيار الرؤية بناه على صحة البيع، والبيع منهي عنه من أصله، نهى عن الملامسة والمنابذة. القول الثالث يصح البيع ويجوز إذا وصفه له وصفا صحيحا، وهو قول الجمهور منهم مالك وأحمد وإسحاق وأبو ثور وابن المنذر وأبو عبيد والشافعي وفي القديم. قلت هذا القول والصواب، ويمكن أن يستدل له بالسلام، ما ضابط السلام؟ ويمكن أن يستدل له بالسلام، ما هو السلام؟ ذكى إبراهيم، أخ إبراهيم، صورة السلام، ما هو الذي يؤخر وما هو الذي يقدم؟ يؤخر الشيء الموصوف، ما هو الذي يقدم؟ استحضرت عندك وراء ضيف، يقدم صاحب المال، يقدم ماله في مجلس العقد، يقول هذا مال على أن توفر لي سلعة كذا وكذا إلى أجل كذا وكذا، بتحديد الأجل ووصف السلعة وتقديم المال كاملا في مجلس العقد، هذا هو بيع السلام. هل يجوز بيع السلام؟ بالإجماع، سيأتي معه باب مستقل. طيب، ما وجه استدلالنا بالسلام في هذا الموضع؟ قلنا هو يمكن أن يستدل له بالسلام، يستدل لصحة بيع الغائب بالسلام، لأن السلام يبيع شيئا غائبا موصوفا بالذمة وصفا معينا. قال ويمكن أن يستدل له بالسلام، فإن السلام يجوز مع كونه مؤخرا إذا كان موصوفا، فهذا من باب أولى والله أعلم. لماذا صار من باب أولى؟ أن السلام يؤخر إلى بعد كذا وكذا أجل، هذا فقط غائب عنه في ذلك الوقت، يذهب معه بعد قليل أو بعد يوم أو ما أشبه ذلك. قال المسألة الخامسة بيع الأعمى وشراؤه، ما وجه إدخال المسألة هنا؟ من أجل ماذا خالد؟ مثل الملامسة والمنابذة. نعم، إذا لم يعلم الشيء ما يجوز أن تبيع منه وهو لا يستطيع أن يتميزه، وإذا استطاع تمييزه صار كالبصير، يميز بالحس أو بالذوق أو ما شابه ذلك فيصح. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني، فأما بيع الأعمى وشراؤه فإن أمكنه معرفة المبيع بالذوق إن كان مطعوما أو بالشم إن كان مشموما صح بيعه وشراءه، وإن لم يمكن جاز بيعه كالبصير، طيب صح بيعه وشراءه. قال فأما بيع الأعمى وشراءه فإن أمكنه معرفة المبيع بالذوق إن كان مطعوما أو بالشم إن كان مشموما صح بيعه وشراءه. يصح البيع والشراء إذا أمكنه المعرفة، وإن لم يمكن جاز بيعه بالكالبصير عن البيع يستطيع أن يميزه. طيب، قال وله خيار الخلف الخلف على الخلف، وله خيار الخلف في الصفة، بمعنى أنه يصح أن يبيع، ولكن إذا وجد أنه خالف ذلك فيكون تحت الخيار. هذا مذهب، نعم مذهب أحمد، وبهذا قال مالك. طيب، هذا هو الذي ظهر عليه العمل، لأنه ما يمكن الأعمى حتى هو يريد أن يشتري فيشتري، فإذا وجد أنه قد غش فله العود، ويضيق على الناس، يعني على الأعمى يضيق عليه أن نقول له لا يجوز لك أن تبيع إلا إذا رأيت أو عرفت، لكن إذا خدع أو غش له الخيار. قال وإن لم يمكن جاز بيعه كالبصير، وله خيار الخلف في الصفة، وبهذا قال مالك أبو حنيفة، وأثبت أبو حنيفة له الخيار إلى معرفته بالمبيع إما بحسه أو ذوقه أو وصفه. وقال عبيد الله بن حسن شراؤه جائز، وإذا أمر إنسانا بالنظر إليه لزمه. وقال الشافعي لا يجوز إلا على الوجه الذي يجوز فيه بيع المجهول، أو يكون قد رآه بصيرا، بما ما معنى قول الشافعي لا يجوز إلا على الوجه الذي يجوز فيه بيع المجهول؟ بيع المجهول تقدم معنا أنه قد يجوز منه بعض ما كان تبعا لأصله، كأساس الدار والجبة المحشوة كما يمثلون، أو مقصود الشافعي أنه ما يجوز على الإطلاق إلا في حالة الاضطرار أو ما أشبهه، على أنه ظهر فيه نظر، يكون القول الأول أقرب أنه لابد من النظر إليه بعد ذلك، فإذا وجد قد خالف الصفة له خيار الفسخ والعود. قال وقال الشافعي لا يجوز إلا على الوجه الذي يجوز فيه بيع المجهول، أو يكون قد رآه بصيرا ثم اشتراه قبل مضي زمن يتغير المبيع فيه، رآه قبل أن يعمى، لأنه مجهول الصفة عند العاقد فلم يصح كبيع البيض في الدجاج والنوى في التمر. قال أي ابن قدامة ولنا أنه يمكن الاطلاع على المقصود ومعرفته، يمكن الاطلاع على المقصود ومعرفته، فأشبه بيع البصير، لأنه يمكن أن يطلع عليه أهله أو ولده أو بعض الناس الذي يثق بهم يجعلهم يرونه، فإذا خالف الوصف له خيار الفسخ. ولأن إشارة الأخرس تقوم مقام نطقه، فكذلك شم الأعمى وذوقه. وأما البيض والنوى فلا يمكن الاطلاع عليه ولا وصفه بخلاف مسألتنا. انتهى. قلت الصواب مذهب مالك وأحمد ومن معهما، والله أعلم، أنه يصح أن يبيع ويشتري ولكن له خيار. قال تنبيه حديث الباب يدل على شرط من شروط صحة البيع المتقدمة في أوائل الكتاب، وهو أن يكون المبيع معلوما بوصف أو رؤية. طيب، نكتفي اليوم بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.